عقيدة. هنا هذه الأدلة. طيب
تابع أن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان بل فعله المفعول
بلا برهان يعني قضى بهذا وليس عنده دليل.
وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان بل فعله المفعول خارج ذاتي كالوصف غير الذات في الحسبان والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان كانوا على وجل من العصيان ذا هو فعلهم كانوا على وجل من العصيان ذا هو كانوا على وجل من العصيان هو فعلهم والذنب للإنسان واللوم لا يهدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان وتبرأوا منها وقالوا إنا أفعالوا ما حيلة الإنسان ما كلف الجبار نفسا وسعها أن وقد جبرت على العصيان وكذا على الطاعات أيضا قد غلت مجبورة فلها إذا جبران والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران
هذا وليس
لا والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران ها إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان نعم
فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم فيصح عنهم عند ذا نفيان نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها من نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان وكذاك ما شربوا ولا وما قتلوا وما سرقوا وما فيهم غوي زاني كما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعم والألوان جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معاني جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معاني والكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد فاني وقضى على
تضمن الشيئين. الشيء الأول أن الله سبحانه وتعالى ليس بفاعل فعلا يقوم به فليس بخالق خلقا يقوم بذاته وليس بمستو استواء يقوم بذاته وليس بآت يوم القيامة إتيانا يقوم بذاته وليس بنازل السماء الدنيا نزولا يقوم بذاته وليس برازق رزقا يقوم بذاته فلا يقوم بذاته فعل أبدا. لماذا؟ قال لأن هذه الأفعال حوادث ولو قامت بالرب عز وجل لكان حادثا لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. شوف كيف الآن جعل التعطيل في قالب التنزيه. اللي يسمع هذا الكلام يقول نعم صح هذا طيب لكنه في الحقيقة ليس تنزيها بل هو تعطيل لكمال الله عز وجل فيقول إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا يقوم به ثم يقول إن الإنسان أيضا لا يفعل فعلا يقوم به نعم يقول والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة يقول إنسان غير فاعل فعلا يقوم به لأنه مجبر على ذلك. طيب من فاعل فعل الإنسان؟ يقول هو الله هو فاعل فعل الإنسان. وهذا من العجب فعل الله ينفونه عنه وفعل العبد يثبتونه لله شبه الجنون مو العقل. نعم فيقول إن الإنسان ليس بفاعل مجبر على فعله زنى سرق شرب الخمر قتل النفس كل ذلك مجبر صلى صام زكى حج بر الوالدين وصل الأرحام أحسن إلى الجيران كل ذلك مجبر عليه مجبر عليه ما له فيه أي فعل. هذه الأفعال التي تقوم بالإنسان بمنزلة الأوصاف التي تكون في بدنه هو أحمر أبيض أسود طويل قصير باختياره ولا بغير اختياره بغير اختياره يقول نفس الأفعال كهذه الأعراض والأوصاف كالأوصاف تماما ما له فيها أي إرادة أو أي قدرة فنفوا قدرة الإنسان على عبده على فعله واختياره وقالوا إن الفعل لا ليس فعله فهو ما صام ولا صلى ولا زكى ولا حج إلى آخره. طيب كيف يعني؟ قال نعم إذا ما كلفه الله شيئا لا يطيق كما تكلف النعامة الحمل والطيران. واحد شاف النعامة قال والله هذه كبيرة الجسم يلا حط عليك كيسين سكر وكيسين رز لأنها كبيرة الجسم تحمل. وشاف جناحينه وش قال؟ قال هذه تطير، لازم كلفها بالطيران وبالحمل، ما تطير. قال هكذا أفعال الإنسان مكلف بها وإن كان هو لا يطيق، مكلف بها وإن كان هو لا يطيق. إذن هؤلاء الجماعة والعياذ بالله نفوا فعل قيام الأفعال بالله ونفوا قيام الأفعال بالإنسان، وبذلك أبطلوا القدر والشرع، نعم، وأبطلوا الحكمة. وقد سبق أنهم لا يثبتون لله حكمة ولا لا؟ إذا كان الإنسان يفعل بغير اختياره كيف نمدح المطيع وكيف نذم العاصي؟ كيف نعاقب العاصي وكيف نثيب المطيع؟ وإذا كان الله يقوم به فعل فأين كلامه وأين فعله وأين خلقه وأين تدبيره؟ إذن يلزم على قولهم نفي الشرائع كلها وإبطال القدر والشرع، نعم، لأنهم ما يرون إن هذا فعل قائم بالله، يعني يرون الله عز وجل إن فعل الله هو المفعول فقط، أما أن يكون فعل قائم به لا، فهو مخلوق بلا خلق قائم بالله، والله خالق بلا وصف قائم به، بل خالق أي له مخلوق. إينا بلا كيف تناقض؟ هم يثبتون أن فعل العبد فعل الله ثم ينكرون فعل الله اللي هم متصم به، وهذا أكبر تناقض. إينا
ولا يلزم من حدود الفعل الفاعل بلا شك. وهل يمكن مفعول بلا فعل؟ ابدا. هل يمكن ان يوجد قصر مبني بدون بناء من باني؟ ابدا. فالمفعول يلزم منه سبق الفعل، والا لما حصل مفعول. ونقول ايضا ان الانسان فاعل والفاعل، ولو لم يكن الفاعل لكان الرجل اذا زنى رحنا نضرب واحد ما زنى
ولا لا؟ لأن هذا ما فعل، نعم، فنقول ما دل عليه كتاب السنة أن للإنسان فعلا قائما به يحمد عليه ويذم ويثاب ويعاقب ويصل به إلى الدرجات العلى أو إلى الدركات الأسفل من النار، هذا لا شك فيه وهو مقتضى العقل والشرع، نعم.
وقضى على أسمائي بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان، فانظر إلى تعطيل الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ لكنه أبدى مقالته.
قال إن أسماء الله عز وجل مخلوق، أسماء الله مخلوقة
وليست قديمة بقدمه. ليش؟ قال لأن الاسم غير المسمى، لأن الاسم غير المسمى. صحيح أن الاسم غير المسمى، ها؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، ها؟ في التفصيل، إن أردت بالاسم اللفظ الدال على مسمى فهو المسمى. أنا إذا قلت أدعو لي زيدا، ها، تدعو نفس زيد المسمى بهذا الاسم فهو هو. أما إذا أريد بالاسم الحروف الدالة على مسمى فهذا، ها، غيره بلا شك. ولهذا أنا أكتب زيد قام وقد أضرب زيد، هالحروف هذه ضرب سائد جدا مبرح. وزيد اللي عندي يقول أوجعتني ولا لا؟ لا ما يقول. ليش؟ لأن الاسم غير المسمى. لكن لو أقول أدعو زيدا ها؟ هذا المسمى لا شك. قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين، ادعوا الله المراد مسمى هذا الاسم، ولا يحتمل لفظ غيره. لكن لو قلت اكتب الله، اكتب الله المراد الاسم، يعني الحروف الدالة على مسماه. فعلى هذا هم يقولون إن أسماء الله مخلوقة لأنها غيره، فتسمى الله بها بعد أن لم يكن له اسم والعياذ بالله، فكان معطلا عن الأسماء وعن الأوصاف وعن الأفعال. وش بقي على هذا؟ وش صار؟ صار عدما. يقولون الاسم حادث، والأوصاف ما له الصفة قائمة به، والأفعال ما له فعل قائم به، إذن فكان عدما ثم صار موجودا، نسأل الله العافية. اللهم اهدنا فيما هديت. نعم.
لكنه أدى المقالة هكذا في قول.
طيب ماذا نقول نحن في هذا الأمر في الأسماء والصفات؟ نقول إن الله لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته، فأسماؤه وصفاته قديمة بقدمه. صحيح أن أنواع الصفات الفعلية أو أفرادها يكون حادثا، أما الصفات الذاتية فهي قديمة بقدم الرب عز وجل، وكذلك الأسماء. نعم. أقول نحن نقول إن الله لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته، فأسماؤه وصفاته قديمة بقدمه. نعم. ولكن أنواع بعض الصفات الفعلية أو أفرادها هي التي تكون حادثة، فمثلا الاستواء العرش كان لا هو أزلي، لأن العرش ليس بأزلي، حادث. النزول إلى السماء الدنيا حادث. الكلام باعتبار أحاده حادث. نعم.
لكنه أبدى المقالة كذا في قالب التنزيه للرحمن، وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، وكساه أنواع الجوال.
ليفتن أمة الثيران، فالجهمية الذين تبعوا هذا القول ثيران. نعم ثيران. ليش؟ لأنهم تبعوا هذا القول وابتدنوا به.
وكساه أنواع الجوائر والحلى من
بس عندك حلى خلق.
وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن عقيان، فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان. فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان، عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه إذا الثاني، والناس أكثر.
أيه قوم موسى، موسى السامري. موسى لما ذهب لميقات ربه استخلف عليهم هارون، ونعلم أن موسى كان ميعاد 30 ليلة وأتم الله بعشر فصارت 40 ليلة. لما تمت 30 ليلة ولم يأتي صنع فتنة من الله عز وجل السامري عجلا من الحلي من الذهب على صورة العجل، وقال لهم هذا هو إلهكم وإله موسى. لكن موسى ظل ما عرف، ولهذا كان الميعاد 30 يوما والآن أكثر من 30، لأنه ما عرف فهذا هو إلهكم. فلما قال هذا الكلام راجع عليهم واستحسنوه وعبدوا العجل، عبدوا العجل والعياذ بالله. هذا عجل اليهود، عجل الجهمية ما هو؟ هذا القول المزخرف الذي زخرفه جهم. لكن عجل بني إسرائيل بالصورة وعجل هذا بالتحريف، ولهذا قال بحرفة ذا الثاني، هذا بالتحريف، بتحريف الكلمة عن مواضعه وتزويق الكلام الذي يحسبه الجاهل، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نعم.
والناس أكثر فأهل بوائر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور
الناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني،
فهم القشور بالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان. ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان، لم ينجو من
ماني.
ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان، لم ينجو من أقواله طر سوى أهل الحديث وشيعة القرآن، فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عثمان. براءة المولود من عمران من كل شيعي خبيث وصف اليهود محلل الحيتان.
يقول المؤلف إن الطوائف يعني أهل البدع تقسموا قول جهم، أحد منهم أخذ سهم وأخذ أحد سهمين، وأحد أخذ أسهم كثيرة. نعم. فمثلا هو عطل الله من أسمائه، وعطل الله من أوصافه، وعطل الله من أفعاله، وقال إن الإيمان شيء واحد ولا يدخل فيه القول والعمل، وقال بالجبر وأنكر أن للعبد اختيارا. نعم. هذه خمسة أشياء الناس تقسموها. من الناس من أقر بالأسماء وأنكر الصفات مثل المعتزلة، ومنهم من أقر بالأسماء وأثبت من الصفات سبعا وهم الأشاعرة، ومنهم من قال بأن الإنسان مجبر على عمله، ولكن لا يصح أن نقول مجبر، بل نقول عمله كسب له وهو خلق لله كما قالت الأشاعرة. ولهذا الكسب عند الأشاعرة ما له قيمة أبدا، من الأشياء اللي ما له معنى. ومنهم من قال إن الله تعالى لا يوصف الأفعال الاختيارية. فالمهم أن الناس والعياذ بالله تقاسموا قول جهم، منهم من أخذ نصيبا ومن أخذ نصيبين ومن أخذ ثلاثة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه ما نجا من أقواله إلا أهل الحديث والقرآن، اللهم اجعلنا منه أهل الحديث وشيعة القرآن، يعني أصحابه المتجهين له، وتبرأوا من أقواله براءة حيدر من الشيعة. من هو حيدر؟ علي بن أبي طالب. والحيدر اسم الأسد، وقال ذلك حينما بارز مرحب اليهودي، قال أنا الذي سمتني أمي حيدر. نعم، حيدر متبرئ من الشيعة، متبرئ من الشيعة براءة كاملة ولا ناقصة؟ كاملة. لو أنه خرج لقاتلهم، بل إنه رضي الله عنه أحرقهم بالنار لما خرج عبد الله بن سبأ اليهودي وأتى إلى علي بن أبي طالب وقال له أنت الله؟ قال أنا الله؟ قال نعم. أمر غلامه أو مولاه أن يحفر أخاديد في الأرض وملأها حطبا، ثم أخذ هؤلاء الفرقة وألقاهم في النار، ما قتلهم بالسيف، ألقاهم في النار غضبا لله عز وجل، وقال يذوقون نار جهنم قبل نار الدنيا. بالعكس، يقول قال يذوقون نار الدنيا قبل نار جهنم، وألقاهم في ذلك. ولا شك أنه لو خرج رضي الله عنه لقاتلهم، فهو بريء منهم. طيب، براءة أيضا المولود من عمران، منه موسى. موسى هو موسى بن عمران اسمه، ها؟ وموسى بن عمران، موسى بن عمران اسمه موسى بن عمران. نعم، لا لا، هذه براءة عالي من التشيع. المولود من عمران هو موسى. وش البراءة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، فهو بريء مما قيل فيه. فتبرأ تبرأ موسى من هذا القول الذي قال فيه، كما تبرأ أهل السنة من قول جهم. ويحتمل أن يكون المراد بقوله تبرأ المولود من عمران تبرأ موسى من عجل اليهود، كما تبرأ أهل السنة من عجل من؟ من عجل جهنم. فقول تبرأ مولود بن عمران يحتمل هذا وهذا. إن نظرنا إلى أن القرآن قال فبرأه الله مما قالوا، قلنا الأولى أن يحمل على براءته مما عابوه به، حيث قالوا إنه آدر. وإن نظرنا إلى سياق كلامه الأول ذات العجل، قلنا إنه تبرأ من عبادتهم العجل، كما تبرأ أهل السنة من عجل جهم. نعم، لا لا، هذا يحكي كلامهم، أي يحكي كلامهم هم، أي يصور كلامهم، يقول نسبة الأفعال، أفعال الخلق إلى الخلق من باب المجاز، ولا هي في الحقيقة عندهم فعل الله. لا لا، يحكي كلامهم هو، هو يقره، هو ينكر كلامهم أصلا، يقول هذا أفعال العبد تنسب إلى العبد حقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في مقدمة نافعة قبل التحقيق. يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معاني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الأذان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان،
صلى الله عليه وسلم،
واضرب بسيف الوحي كل معطل،
ايش كل معطل
سيد الوحي كل معطل فرض المجاهد فوق كل بيان واحمل بأذن الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي
أصبت
فإذا أصبت
البيت كل ما رديت عليك أعد البيت عشان
واثبت بصدرك تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن.
هذه القطعة ينادي المؤلف رحمه الله الرجل الذي يريد نجاته من عذاب الله عز وجل بأن يسمع مقالة هذا الرجل الناصح المعوان، يعني الذي هو أهل للمعاونة والمساعدة، لأنه رحمه الله مخلص لإخوانه، ويأمر بأن يكون الإنسان متمسكا في كل أموره، في العقيدة، في الأعمال، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق والسلوك، يكون متمسكا بماذا؟ بالوحي الشامل للكتاب والسنة. ويأمر كذلك أن ننصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بالفرقان، وأن نضرب بسيف الوحي وما أعظمه من سيف وما أبتره للباطل وأقطعه له، كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان، هذا ما أخذ من قوله تعالى واضربوا منهم كل بنان، يعني حتى الأصابع قطعوهم قطعا قطعا اضربوهم كل بنان. واحمل بعزم الصدق، نعم، ثم يأمر أيضا أن نحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله، لا للهوى أو لأن يكون قوله هو الأعلى، ولكن متجرد لله عز وجل، لا يريد بذلك إلا وجه الله. ويأمر كذلك بالصبر تحت ألوية الهدى، الألوية جمع لواء وهي الأعلام، تحت ألوية الهدى اثبت، فإذا قدر أنك أصبت فذلك في رضا الرحمن. والإصابة في رضا الرحمن هي في الحقيقة ليست إصابة، بل هي غاية ما يتمناه الإنسان. إذا أصيب في الله وفي رضا الله فهو لم يصب في الواقع، بل حصل له الأجر والفضل. وهذا البيت ينبغي أن نجعله معنا دائما، أن نثبت تحت ألوية الهدى، فإذا أصبنا أوذينا ضربنا أهنا فعل بنا ما فعل، فكل هذا في رضا الرحمن. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين دميت إصبعه: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نعم.
واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجناني ماذا يبارز فليقدر.
طيب، عندكم كلكم بجناني؟ لا لا بجنان، لكن عندي لو كانت بجبان كانت أوضح، يعني صحب الجبناء، صحبهم تقول من ذا يبارز، لأن صحب جنان أي صحب القلب تحتاج إلى تأويل، أي صحب لسانك صيحة خارجة من قلبك. على كل حال، إذا كانت النسخة هكذا حسب تأليف المؤلف لهذه القصيدة، فالمعنى صح بجنان أي صح صيحة نابعة من جنانك أي من قلبك. إن كانت بجبان فالأمر واضح، لأن الإنسان إذا صاح بالجبنة تفرق بمجرد صيحته، يعني يذكر عن بعض الشجعان أنه إذا صاح إذا كر على العدو وصاح تمزقت الفرسان، تمزقوا بمجرد صيحته، حتى ان بعض الفرسان يقولون تخر نفس الفرس يخر من صيحة هذا الرجل الشجاع. نعم.
من لا يبارز فليقدم نفسه، او من يسابق يبدو في الميدان.
الله اكبر.
واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الانصار والعنوان.
الله أكبر. الله أكبر.
فالله ناصر دينه وكتابي، والله كاف عبده بأماني. لا تخش من كيد العدو ومكره، فقتالهم بالكذب والبهتان. فجنود أتباع الرسول ملائك، وجنوده فأساكر الشيطان. شتان بين العسكرين، فمن يكن متحيرا فينظر الفئتان. واثبت وقاتل تحت رايات الهدى، واصبر فنصر الله ربك داني. واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى، لله در مقاتل الفرسان.
مقاتل
اصبر خلنا نشوف. اعد البيت.
واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى، لله در مقاتل.
لا مقاتل زين.
واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى، لله در مقاتل الفرسان.
طيب هذه الفقرة ايضا يقول رحمه الله: اجعل سلاحك شيئين، كتاب الله والسنن التي ثبتت. ما هو كل سنة تقال، السنن التي ثبتت اجعلها هي السلاح. ثم صح بهؤلاء الجبناء قائلا: من يبارز؟ هل أحد يستطيع أن يبارز من سلاحه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا المبارز سلاحه الهذيان والكذب والفرية والدجل والزخارف؟ هل يستطيع أو لا؟ أبدا لا يستطيع. آية من كتاب الله تحطم كل ما جاء به من هذه الزخارف حتى تبيده. ثم قال: اصدع بما قال الرسول. أمرنا أن نصدع بما قال الرسول، وأن لا نخاف من قلة الأعوان والأنصار والأعوان، حتى لو كنت وحدك. نعم اصدع بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تخف من قلة الأنصار، بل لا تخف من كثرة من يقوم عليك ويكون ضدك. فالصادع بما قال الرسول إما أن يجد ناصر أو لا يجد ناصرا، أو يجد معارضا فالأول الذي يجد الناصر واضح أنه سيصدع لأن لديه من يعينه، والثاني الذي لم يجد لا هذا ولا هذا بل وجد معرضا، هذا أيضا قد يكسل إذا رأى أن ما صدع به من قول الرسول لم يلتفت إليه أحد. والثالث الذي وجد المعارض الذي يقابله وينابذه ويضيق عليه ويأتي ضده بالدعايات، ولكن كل هذا يجب أن يكون لا شيء أمام الإنسان. انتبهوا يا جماعة، وهذا ليس لا يعني في العقائد فقط، في العقائد والأحكام الفقهية والآداب والأخلاق وكل شيء. اصدع بما قال الرسول قولا وفعلا، ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان. فالناس أمامك إما مساعد أو معرض أو معارض، ولا لا؟ طيب لا تبالي بهذا، حتى لو لم يكن أمامك إلا المعرض والمعارض لا يهمنك. نعم. ويقول أيضا: لا تخش من كيد هؤلاء ومكرهم. لأنهم يقاتلون بماذا؟ بالكذب والبهتان والزخارف المموهة الباطلة. وأيضا جنودهم عساكر الشيطان، أما جنودك فملائكة الرحمن، أنت مؤيد بالملائكة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لحسان بن ثابت وهو ينشد: اللهم أيده بروح القدس. ويقول أيضا إنه ينبغي لنا أن نبين مقاتلهم، أي موضع قتلهم، نبين فيما بيننا، نقول جادلهم بكذا، حاجهم بكذا، ناظرهم بكذا، كما قال الشافعي رحمه الله في القدرية قال: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فأئمة الهدى يبينون لنا مقاتل هؤلاء حتى نقتلهم بما يبطل أقوالهم. نعم. طيب.
وادرع بنفض النصب في نحر العداء وارجمه بثواقب الشوبان.
الله أكبر.
لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذبان.
الذباب نعم من أهون ما يكون ومن أخوف ما يكون، ولا لا؟ لو تقول هكذا لو ما ضربته وين يروح؟ يطير ولا يجي حولك. فهؤلاء ذبان الورى، والمؤلف رحمه الله أتى بهذا التشبيه لبيان حالهم وتقبيحها، لأن تشبيه الإنسان بالذباب تقبيح بلا شك، وهو أيضا مبين لحاله وأنه من أضعف ما يكون من الحشرات. نعم.
واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان. وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان. واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجان. فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان. فهناك فاختلق الصفوف ولا تكن بالعاجز الغالي ولا الفزعان.
طيب. المؤلف رحمه الله بيّن لنا من مقاتل القوم أن نرمي أقوال بعضهم ببعض. فمثلا هؤلاء المتكلمون ليسوا على طريقة واحدة، بل طرقهم متناقضة، حتى إن الواحد منهم يقول هذا شيء يوجبه العقل، والثاني يقول هذا شيء يمنعه العقل، مهو بيجيزه يمنعه. يقول رحمه الله: اضرب أقوال بعضهم ببعض، فإن ذلك يوجب أن بعضهم ينشغل ببعض. فمثلا هذا الذي يقول هذا واجب عقلا وذاك يقول هذا ممتنع عقلا، خلهم يشتغل بعضهم مع بعض، حرش بعضهم ببعض، لأجل أن يرد الذي قال إنه يمتنع على الذي قال إنه يجب، والذي قال يجب يرد على الذي يمتنع، وتبقى أنت في موقف المتفرد. نعم. وهذه السياسة حتى في الأمور العسكرية الآن، نعم سياسة، أشغل الناس بعضهم ببعض وخلك واقف تتفرج. نعم. هذه من داب أهل السنة والجماعة مع أهل الكلام. ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يسوق بيان بطلان قولهم بأنه متناقض، ثم يقول قال فلان وهو من زعمائهم كذا وكذا، وقال الآخر وهو من زعمائهم أيضا كذا وكذا، يدل على إيش؟ على التناقض، وتناقض قول أكبر دليل على بطلانه. ويقول أيضا رحمه الله: إذا أثبت، لكن إذا أردت أن تهجم فالأولى أن لا تهجم إلا بجند معك، لا يساعدونك، لأن الحمل بلا جند غير محمول، حمل بلا جند غير محمول، يبقى الإنسان وحده ربما لا يحمل. يحتمل كلام المؤلف هنا أن يريد بالجند العلماء الذين يساعدونك ويعينونك، ويحتمل أن يريد به السلاح، يعني لا تحمل إلا بعلم، لكن آخر كلامه يؤيد الاحتمال الأول. ولهذا قال: فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت أساكرها مع السلطان فهناك فاخترق. نعم. ها؟ أساكرها. نعم. لا، بالكسر. ذباب. أو ذبابة. نعم. الوراء الخلق. لا، المؤلف يقول يريد أن يبين الجيش القوي، كلما كان سلطان، والمراد بالسلطان ذو السلطة، حتى القائد ذو سلطة. نعم.
وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، ثوب التعصب بئسة الثوبان. وتحل بالإنصاف أفخر حلة،
أفخر أفخر بالنصب، ما يصح، لأنه هنا أفخر حال، يعني حال كونه أفخر حلة. نعم.
وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكفان، واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. وتمسكن بحبره وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان.
أمر المؤلف رحمه الله أن نتعرى من ثوبين، وبين أن من يلبس هذين الثوبين يلقى الردى بمذلة وهوان. أنا الفقيه، أنا الإمام، وإذا بحثت معه فإذا هو لا يعرف كوعه من كرسوعه من أجهل عباد الله، لكن يرى نفسه إيش؟ هو عالم، إمام الأئمة، أمير العلماء، وعالم الأمراء، لا يدانيه أحد، لأنه جاهل مركب ما يعرف، ومع ذلك يرى أنه هو العالم. الثوب الثاني ثوب التعصب، والعياذ بالله، يتعصب لرأيه لا يمكن أن يحيد عنه، حتى ولو بان الحق بيان الشمس في رابعة النهار لا يحيد، متعصب. هذان الثوبان أعاذني الله وإياكم منهما، إذا ابتلي بهما الإنسان حرم الحق، حرم الحق، لأنه يقول يرى نفسه أنه هو العالم وهو جاهل، ثم يرى أنه لا يمكن أن يتزحزح عما هو عليه، لأنه يرى أن تزحزحه ذل، وأنه إذا تزحزح قال الناس هذا رجل جاهل ما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يحكم بالشيء ثم يتبين له خلافه فيرجع، وكذلك الخلفاء، وكذلك الأئمة. وقد كتب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري كتابا في القضاء من أحسن من أعظم الكتب وأجمعها، حتى أن ابن القيم جعل كتابه إعلام الموقعين، ذلك الكتاب الذي قل أن يوجد في كتب الإسلام مثله، جعله مبنيا على كتاب عمر لأبي موسى في القضاء، قال له: لا يمنعنك قضاؤك بالأمس أن تقضي بالحق في, في, في غد، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، فأنت جرد نفسك من هذين الثوبين، الجهل المركب والثاني التعصب. ثم أمر بعد التجرد من هذين الثوبين بالتحلي بالإنصاف. الإنصاف أن يقول الإنسان العدل ولو على نفسه، إذا بان له الحق فليرجع إليه ولا يتعصب. وبين أنه أي الإنصاف، انتبه يا بخاري، بين أنه أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. وصدق رحمه الله، لا حلة أفخر ولا أبهى من الإنصاف. وثم بعد ذلك أمر بأن يجعل الإنسان شعاره دائما خشية الله والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسك بحبل الله وبوحيه، وأن يتوكل عليه غاية التكلان حتى يصل إلى ما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة.
فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان، وهو الصراط عليه رب العرش أيضا، وذا قد جاء في القرآن.
نعم، الحق وصف الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق. وكذلك أيضا الحق هو صراطه الهادي إليه، لأن الله تعالى وصف الصراط الهادي إليه بأنه حق، فقال تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. فهو الحق وهو الهادي إلى الحق، وصراطه أيضا هو الحق. فهذه ثلاثة أمور: الله تعالى هو الحق، والحق وصف، ويهدي يعني يهدي عباده يدلهم ويرشدهم إلى الحق، وصراطه الموصل إليه هو الحق. نعم.
والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وبذاك يظهر حزبه من حربي، ولأجل ذاك الناس طائفتان.
لا، من حربه. نعم.
ولأجل ذاك الحرب بين الرسل.
أصبر، أنا بعطيكم قاعدة، إذا ما رديت عليه فهو صواب، صح نسخكم على ما تسمعون. نعم.
ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار، مذ قام الورى سجلان، لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتته لا كانت لدى الديان.
الله أكبر. هذا أيضا الفقرة هذه يقول رحمه الله: إن الحق منصور وممتحن، يعني ليس منصورا بدون محنة تمر عليه، بل لا بد من محنة تمر عليه. ولا عجب في ذلك، فإن هذه سنة الله عز وجل، حتى يتبين بذلك حزب الله من حرب الله. ولولا ذلك لكان الناس أمة واحدة وما تبين حزب الله من حربه. ولأجل أن الحق منصور وممتحن صار الناس طائفتين. ولكن عقبى لمن؟ العقبى لأهل الحق. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. العقبى لأهل الحق، إن فاتت في الدنيا وجدوها لدى الديان عند الله، فالعقبى لهم على كل حال، إما في الدنيا والآخرة، وإما في الآخرة. أما أن يحرم النصر فهذا شيء ممتنع، كما سمعتم الآية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. على أنني كررت مرارا أقول إن النصر ليس نصر الشخص، ولكن نصر الطريق، نصف الطريق الذي ينتهجه. فإذا قدر أن الإنسان قضى الله عليه في الدنيا قبل أن يشاهد النصر أي نصر ما كان عليه فإنه سوف ينتصر بعد ذلك، ينتصر منهجه ويقوم ما دام هو المنهج الذي جعله الله سبحانه وتعالى لعباده. ولهذا نقول إن انتصار المسلمين بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم انتصار للرسول، أليس كذلك؟ وإن كان بعد وفاته. ويدل لهذا أن هرقل عظيم الروم لما حدثه أبو سفيان بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الدعاء من الدعوة إلى الحق، وش قال أبو سفيان؟ قال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. هرقل، نعم هرقل، قال يا أبي سفيان إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. طيب هل الرسول ملك؟ ملك ما تحت قدميه، لكن لا بشخصه ولكن بشرعه ومنهاجه عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن المؤلف رحمه الله يقول حظا لنا على أن ننصر دين الله عز وجل وأن نتأسى بما سبق بأن الحق منصور وامتحن، بأنه إذا لم يتم النصر في الدنيا كان في الآخرة. نعم.
واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرمان، فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران، فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روضان، ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان.
حكمان
ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان، لا يحكمان بباطل أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان.
الحكمان نعم،
لا يحكمان بباطل أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان، وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران. والحاكم
الأحسن أعدل، عندكم أعدل؟ نعم، لأن أعدل وإن أضيفت فهي نكرة، لأن مضافة هنا إلى إيش؟ إلى نكرة، والمضاف إلى النكرة نكرة، ولا يصح أن يكون وصفا لمعرفة. كتاب الله معرفة ولا نكرة؟ وعلى هذا فيكون أعدل أرجح من أعدل، وإن كان أعدل لها وجه من جهة أنها خبر ثاني، من جهة أنها خبر ثاني. نعم.
وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران.
الله أكبر، الله أكبر.
والحاكم الثاني كلام رسوله ما تم غيرهما لذي إيمان، فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداع الكفر والعصيان. قل لا كرامة لا ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان، وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان، وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا
فثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى طار الحضيض الداني. هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائم الشجعان.
طيب المؤلف رحمه الله يقول اجعل لنفسك هجرتين، هجرتين الأولى هجرة إلى الله والثانية هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف الهجرة معناه الترك، يعني أترك كل شيء إلا إلى هذين الشيئين وهما إلى الله ورسوله. اجعل لنفسك هجرتين، الأولى إلى الله والثاني إلى رسول، والثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة إلى الله بماذا؟ بالإخلاص، لا تقصد سواه أبدا. ولهذا قال رحمه الله نعم، فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. بهذه الهجرة تنجو من إيش؟ من الشرك، لأنك أخلصت القصد. أما الهجرة الثانية فهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه وعدم الروغان عن هديه، لا تقدما ولا تأخرا ولا يمنة ولا يسرة. وبهذه الهجرة تسلم من إيش؟ من الابتداع. بهذه الهجرة تسلم من الابتداع. فهاتين الهجرتان يجب على كل مسلم أن يجعل لقلبه هاتين الهجرتين. طيب ومن الحكم في أمورك؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا دعيت إلى غير كتاب الله وسنة رسوله فقل لا سمعا ولا طاعة لداعي الطغيان، لداعي الطغيان. قال المؤلف لداعي الطغيان موافقة لقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فكل ما سوى الله حكم الله ورسوله فهو طغيان. طيب إذا تكاثروا عليك الذين يدعون إلى غير الكتاب والسنة وصيحوا، وش تقول؟ تثبت. وشبههم بالدخان، تعلو أصواتهم وضجيجهم كلماتهم ودعاياتهم إلى أوج العلا أعلى، وفي النهاية تهبط إلى الحضيض الدان أو تمزعها الرياح يمينا وشمالا. نعم. ثم قال المؤلف إن قتال حزب الله، أظن ما يمدينا نكمل البحث هذا، كيفكم؟ الحق لكم الآن، ما في أحد، ها نكمل؟ طيب نعم يلا يا عبد.
والله ما فتحوا البلاد بكذاك أن
هذا وإن
قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. والله ما فتحوا البلاد بكثرة أن وآداهم بلا حسبان. وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان.
هذا صحيح، هذا فيه الرد على من قال إن المسلمين فتحوا البلاد بالسلاح والحرب، وهذا قول أعداء المسلمين، لأنهم إذا قالوا هكذا فمعناه أن المسلمين طغاة معتدون فتحوا البلاد بقوة السلاح، وهذا ما قاله إلا أعداؤنا من المستشرقين وأذنابهم. وإنما فتحوا البلاد بماذا؟ بالعمل، بالعمل. وفتحوا القلوب بالعلم، العمل. إذا رأى الكفار في عهد الصحابة ما عليه طغاتهم وولاتهم من استعبادهم واستذلالهم، ورأوا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وأن أميرهم السلطان الأعلى فيهم ثوبه مرقع ينام في المسجد على كثيب من الرمل وليس عنده حارس، نعم، ويتكلم عليه الصغير والكبير ويخطب الناس فترد عليه المرأة وما أشبه ذلك، هل النفوس بفطرتها الأصيلة تقبل هؤلاء ولا ترفضهم؟ ها؟ تقبلهم والله، تنفتح قلوبهم قبل انفتاح بلدانهم بهذه الأعمال الجليلة والأخلاق الفاضلة، فتحوا البلاد لا بكثرة العدد ولا بقوة العدة. لو قارنا بين كثرة العدد وقوة العدة أيهم أكثر أعداؤهم؟ الأعداء أضعاف مضاعف بلا حسبان، وكذلك في العدة، لكن فتحوا البلاد بهذه الأعمال وفتحوا القلوب بماذا؟ بالعلم والإيمان لا بقواعد أهل المنطق اليوناني. نعم نعم.
وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور كل جمال. وشجاعة الحكام والعلماء زهد في وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثناء من كل ذي بطلان. فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن.
اللهم اجعل منهم. شف هذا التعريف للشجاعة لا تكاد تجد في كتاب. ما هي الشجاعة؟ زهد الإنسان في نفسه. إذا زهدت في نفسك فهذه الشجاعة، فهذه الشجاعة، شجاعة يقول المؤلف شجاعة الفرسان نفس الزهد في نفسه. لأن الإنسان إنما يجبن عن شق غبار الميدان خوفا من إيش؟ من القتل والموت. فإذا زهد في نفسه لا يهمه الموت، لا يهمه الموت. فهذا هو الشجاعة، زهادة الإنسان في نفسه هي الشجاعة. طيب الحكام والعلماء ما هي زهادتهم؟ هذه زهادة أخرى، لأن العمل غير العمل الأول، فله زهادة أخرى. زهادة العالم وزهادة الحاكم هو أن يزهد شجاعة، قصد شجاعة الحاكم والعالم هو أن يزهد في الثناء. إذا راعى الإنسان ثناء الناس عليه ضيع دينه ودنياه. صار ماذا يلاحظ؟ يلاحظ المواقع التي فيها الثناء عليه لا المواقع التي يرضى بها الله ورسوله، ما يهم. أما هذا محل ثناء خلاص أنا أقول. فإذا رأى أن الثناء عليه يكون في تحليل المصارف الربا، فيقول هذا الرجل العالم الفاهم للغة العصر واقتصاد العصر اللي يقول اعملوا بالربا في أيديكم وأرجلكم لا يقوم الاقتصاد إلا به، هذا وش لاحظ؟ ثناء الناس عليه، لم يبالي بما يخالف الشرع. لكن إذا قال هذا حرام ولا يجوز أثنوا علي، أو قولوا هذا رجل معقد، هذا رجل رجعي، هذا ما يعرف إلا دينا مضى عليه قرون، ما يهم. أنا أقول هذا حرام وقولوا ما شئت. هذا هو الشجاع. فشجاعة الحكام والعلماء بأي شيء؟ بالزهد في الثناء. وشجاعة الفرسان بالزهد في النفوس. أين؟
واقصد إلى الأقران لا أطرافها، فالعز تحت مقاتل الأقران.
وهذه أيضا حكمة، إذا أردت أن تبين هزيمة خصمك لا تذهب إلى العوام. العام مهما قلت له، أنت واحد يجتمع عليك 20 عامي، نعم، يصحون بك، ويمكن واحد منهم يجي تأخذه الغيرة يأخذك ويضرب بك الأرض، نعم، ولا تتكلم. لا تجي للعوام، اذهب إلى الأقران اللي مثلك العلماء وجادلهم وناظرهم حتى ينهزم أمام عوامه، وحينئذ يفشل، صح ولا لا؟ لأن العامة ما يمكن تقف في طريقه أبدا، الغوغة هؤلاء ما تقف في طريقه. فلهذا يقول اعمد، يقول اقصد إلى الأقران لا أطرافه، لا تجي للحواشي والضرة، هؤلاء ستعجز عنه، لكن انظر إلى أقرانك الذين هم مثلك علماء وناظرهم حتى ينهزموا أمامك، وبالتالي ينهزموا أمام عوامهم. أما أن تأتي للعوام لا تفكر أبدا ولا تستطيع. وهذه من الحكم التي أرشد إليها رحمه الله، وأظننا مهما لا سعينا وركضنا ما يمدينا كمل الفصل. نعم نعم، لا بعضها يسلم بدون سيف.
اسمع نصيحة من له خبر بما واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان، ما عندهم والله خير غير ما أخذوا، أمن جاء
غير
ما عندهم والله خير غير ما أخذوا عمن جاء بالقرآن، والكل بعد فبدات أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان، فاصدى بأمر الله لا تخشى الورى في الله واخشاه تفز بأمان، واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان.
هواك
واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان، واصبر بغير تسخط وشكاية، واصفح بغير عتاب من هو جاني، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران، وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان.
في هذه الأبيات، في هذه القطعة، أن الواجب على الإنسان أن يصطع بالحق ولا يخشى إلا الله عز وجل، فإن الأمان في خشية الله، والخوف كل الخوف في خشية الناس، فمن خشى الله خافه الناس، ومن خاف الناس وطئه الناس. ولهذا قال رحمه الله لا تخشى الورى في الله واخشاه تفز بأمان. وأرشد رحمه الله إلى أن الواجب الصبر من غير أن يتسخط أو يشكو، لا تتسخط ولا تشكو واصبر. وأما الهجر فقال إن لم يكن منه بد فاهجره، وإلا فلا. ثم أمرنا أن ننظر إلى أقدار الله عز وجل في هؤلاء المعرضين عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن لنا أيها الإخوة بالنسبة للمعرضين عن كتاب الله وسنة رسوله لنا فيهم نظران. النظر الأول النظر القدري، يعني النظر إلى قدر الله عز وجل. فهنا نرحمهم ونرق لهم ونحمد الله عز وجل أن عافانا مما ابتلاهم به، لأن هذا من أقدار الله عز وجل. والنظر الثاني ننظرهم بعين الأمر، أي بعين الشرع، وحينئذ نلزمهم بما يقضيه الشرع ونجبرهم عليه ونؤدبهم عليه ونعذبهم فيه، كما قال الله تعالى في الزاني والزاني، قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فأنت إذا نظرت إلى هذا المخذول والعياذ بالله تأويله، تقول مسكين كيف صد عن الهوى عن الهدى واتبع الهوى والردى، ترق له. لكن في الأمر الذي هو الشرع تلزمه به وتؤدبه على ما فعل حتى يستقيم على أمر الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف وانظر إلى الأقدار، أقدار من؟ ها؟ أقدار الله سبحانه وتعالى، جارية بما قد شاء من إيش؟ من غي ومن إيمان. نعم.
واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر واحملهما على أحكامه فهما إذا النظران. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك.
المقلة ما هي؟ العين. يعني اجعل لقلبك عينين، يعني المراد بالعينين هنا النظران. واجعل لوجهك أيضا مقلتين، يقول من خشية الرحمن باكيتان، وهكذا كقول القحطاني رحمه الله يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. الله أكبر، أين منا من يتصف بذلك؟ نعم، يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. أكثر الناس اليوم ينامون إلى الصباح، وإذا قاموا في غسق الليل فالبكاء قليل، لكن عينان في غسق الدجى من خشية الله سبحانه وتعالى تبكيان، هذا في زمننا قليل. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء القليل. نعم، فالإنسان ينبغي له أن يكون له مع الله تعالى صلة، يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى في سجوده في قيامه، كلما تذكر آيات الله سبحانه وتعالى أوجب له ذلك خشية له حتى يلين القلب، لأن القلب إذا لم تلين يبقى قاسيا، لأن زهرة الدنيا وزخارفها والأصحاب وما أشبه ذلك قد يوجب هذا أو بعضه قسوة القلب، فلا بد أن تتعاهد قلبك بما يلينه. وأحسن ما يلينه كتاب الله عز وجل، إذا قرأته بإمعان وتدبر فإنه يلين القلب، كما قال ابن عبد القوي رحمه الله وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. الله أكبر. ومستاق ذلك قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. وإذا انتصرت لها فأنت كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران. والله أخبر وهو أصدق قائل أن سوف ينصر عبده بأمان. من يعمل السوء سيجزى مثله. من يعمل السوء سيجزى مثلا أو يعمل الحسن يفز بجنان. هذه وصية ناصح ولنفسي وصى وبعد سائر. هذه وصية ناصح ولنفسي وصى وبعد لسائر الإخوان.
ألف في هذه القطعة. لو شاء ربك كنت أيضا مثله. مثل من؟ مثل هؤلاء الضلال الذين ضلوا عن الهدى. لكن إذا وفقت للهدى فلا تجعل ذلك فخرا على ربك. اعرف قدر نعمة الله عليك بذلك، واعلم أن له سبحانه وتعالى أكبر المنة عليك، لأنه لو شاء لأزاغ قلبك، نسأل الله العافية. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. كل العباد قلوبهم بين أصابع الرحمن عز وجل، يقلبها كيف يشاء، إن شاء أزاغها وإن شاء هداها. ولكن الزيغ له سبب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا انتصرت نعم، واحذر كمائن نفسك. النفس كمائن، يعني أشياء مستترة لا يعلمها إلا الله عز وجل، كما قال القحطاني: والله لو علموا سريرة، يعني لو علموا قبيحة، لا قبيحة سريرتي، نعم، والله لو علموا قبيحة سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. فالإنسان في نفسه كمائن لا يعلمها إلا الله، احذر هذه الكمائن. الكمائن كثيرة، قد تكون إشراكا بالله، نسأل الله العافية. يحب الإنسان الرياء، أن يراه الناس على عمل صالح. قد يكون الحسد لعباد الله وهو من خصال اليهود. قد يكون كراهة أن ينتصر دين الله عز وجل أو أن ينتصر أولياء الله عز وجل. قد يكون إيثار الدنيا على الآخرة. قد يكون إيثار الأولاد والأزواج على الآخرة. لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. المهم أن هناك كمائن يا أخواني في القلب، خفية تحتاج إلى تمحيص وإلى غسل القلب من ظاهره وباطنه. احرص، كلنا يستطيع أن يصلي صلاة خشوع ظاهرا، يكبر فيرفع يديه، يضع يديه على صدره، يركع تماما، يسجد تماما، يقرأ تماما، نعم، لكن الشأن وش عليه؟ الشأن على القلب. هل القلب يتابع الجوارح؟ نعم، أو بالعبارة أصح، هل الجوارح هذه تابعة للقلب في إحسان العمل أم هو صورة؟ هذه مسألة، كما قال ابن القيم جزاه الله خيرا: احذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. احذر هذه واجعل دائما قصدك الوصول إلى الله عز وجل، فهو غاية كل غاية. أنت إذا جعلت هذا هو القصد والله تنسى الدنيا ومن فيها. إذا جعلت هذا قصد أن تصل الله، أن تنصر دين الله، أن تحب في الله وتبغض في الله، فإنك سوف تصل إلى الغاية التي تنسى الدنيا كلها، بل تجد لذة العيش في هذه الدنيا والحياة الطيبة. أما إن أتبعت نفسك الدنيا وزخارفها تبي تتعب، لأن الدنيا لا يمكن أن تأتيك على ما تريد أبدا، ما يمكن. لكن إذا قصدت الله جاءك ما تريد، وإذا أردت الله جاءك ما تريد. يقول رحمه الله: وإذا انتصرت لها، يعني إذا كان الإنسان يحب أن ينتصر لنفسه فقط فهذا خطأ عظيم. كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران، اللي يقول أنا بطفي الدخان ويعلت الضوء خصوصا الرطب، ها وش يصير؟ يمكن يطفئ ولا يزيد؟ يزيد. نعم. ثم قال: إن الله أخبر بأنه سوف ينصر عبده بأمان، وأن من يعمل السوء يجزى مثلها، وأما من يعمل الحسنى يفز بجنان. اللهم اجعلنا ممن يعملون الحسنى. نعم.
فصل. وهذا فصل. وهذا أول عقد مجلس التحكيم. فاجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان. الأول النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن. واحكم إذن في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان. فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران. فأتى فريق ثم قال: وجدت هذا الوجود بعيني وعياني. فأتى فريق ثم قال: وجدت هذا الوجود بعيني وعياني. ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجودان. فهو السماء بعينها ونجومها، وكذلك الأفلاك والقمران. وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبان. وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران. هذه بسائطه، ومنه تركبت هذه المظاهر، ما هنا شيئان. وهو الفقير لها لأجل ظهوري فيها كفقر الروح للأبدان. وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان. وتظل تلبسه وتخلعه، وذا الإيجاد والإعدام كل أواني. ويظل يلبسها ويخلعها، وذا حكم المظاهر كي يرى بعياني. ويظل يلبسها ويخلعها، وذا حكم المظاهر كي يرى بعياني. وتكثر الموجود كالأعضاء في المحصول. وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان. أو كالقوى في النفس، ذلك واحد متكثر قامت به الأمران. فيكون كلا هذه أجزاؤه. هذه مقالة مدعي العرفان، أو أنها لتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني. أو أنها كتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني، فيكون كليا وجزئيات هذا الوجود. فهذه قولان، إحداهما نص الفصوص وبعده قول ابن سبعين وما إحداهما نص الفصوص وبعده قول ابن سبعين وما القولان. عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان، إلا من الأغلاط في حس وفي وهم، وتلك طبيعة الإنسان. والكل شيء واحد في نفسه، ما للتعدد فيه من سلطان. فالضيف والمأكول شيء واحد، والوهم يحسب ها هنا شيء
يحسب.
فالضيف والمأكول شيء واحد، والوهم يحسب ها هنا شيئان. وكذلك الموطوء عين الوطء، والوهم البعيد يقول ذا اثنان. وكذلك الموطوء عين الوطء، والوهم البعيد يقول ذا اثنان. ولربما قالا مقالته كما قد قال قولهما بلا فرقان.
أشار المؤلف رحمه الله لما ذكر النصائح السابقة، طلب الآن أن نجلس مجلس التحكيم. ماذا نحكم؟ أمر أن نحكم شيئين: النقل الصحيح والعقل الصريح المؤيد بالفطرة. انتبه، النقل الصحيح يعني به الكتاب، وصحيح السنة، لأن السنة فيها صحيح وضعيف. العقل الصريح هو العقل السالم من الشبهات والشهوات. كلما سمعت عقلا صريحا فالمعنى أنه سالم من الشبهات والشهوات. الشبهات الجهل، والشهوات الإرادات السيئة. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى الإنسان علما وحسن قصد وإرادة، صار ذا عقل صريح. ضد ذلك العقل المبني على الجهل أو على سوء الإرادة. نعم. طيب، هذان الحكمان. فطرة الرحمن تؤيد كلا الأمرين في الواقع، تؤيد النقل الصحيح لأنها تقبل ما جاء به الشرع، والعقل الصريح كذلك لأنها تقبل ما دل عليه العقل. ثم ذكر المؤلف أن الخلق صاروا رفقة، خرجوا من البلد رفقة واحدة، ثم بعد ذلك تفرقت بهم السبل، كل واحد راح مع طريق. كان بالأول خارجين مخرج واحد يطلبون الرب عز وجل، ثم بعد ذلك تفرقوا. وبدأ المؤلف رحمه الله بأشدهم شطحا وضلالا، وهم أهل وحدة الوجود الذين على رأسهم الخبيث بن عربي. بن عربي هو رئيس هذه الطائفة، ذهبوا يطلبون الله، قالوا وجدنا الله هو هذا الوجود، ما وجدنا شيئا آخر غير الله غير هذا الوجود، هذا الوجود هو عين الله. اسم الأخ حمد، حمد جنبه عن يمينه سليمان، جنبه عن يساره ناصر، هذا شيء واحد، شيء واحد. السماء، الأرض، الحمار، الجمل، الكلب، الهر، القط، نعم شيء واحد، ما يخالف نقول شيء واحد.